بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعنوان هذه المحاضرة كما هو معلن: قواعد منهجية في الاستفتاء وتحصيل العلم الشرعي. وقد رأيت أن هذا الموضوع فيه طول، فبدأ لي أن أقسمه إلى قسمين. سنتحدث اليوم عن الاستفتاء، ثم في درس قادم إن شاء الله سنتحدث عن تحصيل العلم الشرعي. نعم. وعناصر المحاضرة اليوم سأنقلها لكم، وأرجو أن تنقل، وهي 11 عنصر، وأرجو أن تنقل إلى الصفحة المقابلة حتى تكون أمام الجميع إذا أمكن من إحدى المشرفات الموجودات أو الأخوات أن تنقل هذا الموجود إلى الصفحة المقابلة حتى تكون هذه العناصر أمام الجميع، فنتناولها عنصرا عنصرا إن شاء الله. نبدأ أولا بالمقدمة، فنقول إن حياتنا اليوم تزخر بموج هائل وكم غزير من المعلومات مقروءة ومسموعة، وقد كثر المتكلمون في دين الله تعالى بعلم وبغير علم، وكثر لبس الحق بالباطل حتى في المسائل الظاهرة البينة التي تعلم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، ويشترك في معرفتها العوام والعلماء على حد سواء. وبما أن الله تعالى منح الإنسان العقل ليفكر به في معرفة الخطأ من الصواب، وهو سبب وأن يكون هذا العقل سببا للتمييز بين الحق والباطل، إلا أن هداية العقل لمعرفة الحق تتوقف على معرفة أمور كثيرة، وهذه الأمور أقول إلا أن معرفة الحق من الباطل تتوقف على معرفة أمور كثيرة، أو أقول إن هداية العقل لمعرفة الحق تتوقف على معرفة أمور كثيرة، وهذه الأمور قد يصعب على كثير من الناس معرفتها والوقوف على حقيقتها، ولهذا يستغل بعض المتحدثين جهل الناس بهذه الأمور ليبث أفكاره ومعتقداته ويلبسها بلبوس ويلبسها لبوس الحق وهي بعيدة عنه. ولذا كان معرفة القائل والثقة به مصدر مهم من مصادر المعرفة حين يعجز العقل عن الاستقلال بمعرفة الحق، إما لضعفه أو لعدم تفرغه أو لانشغاله بأمور أخرى كثيرة هي بالنسبة له بها قوام حياته. ومن هنا، من هذا المنطلق، كانت هذه المحاضرة التي تتحدث عن أهمية الاستفتاء في حياة المسلم وما يجب على المستفتي فعله إزاء هذا الكم الهائل من المفتين واختلافهم. وأنا أعتقد أن هناك مسائل كثيرة يحتاج إلى أن نطرقها، ولكن الوقت لا يتسع لكل ذلك، ولهذا أرجو من الأخوات أن تستحضر الأسئلة التي ترى أنها مهمة وتسجلها حتى نعود إليها في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي معنى الاستفتاء وحكمه. الاستفتاء هو طلب الجواب عن الأمر المشكل، والفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي بغير إلزام، أو هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه. والمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي وهو المجتهد، والمستفتي هو من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتي. وعلى هذا قد يكون الشخص مفتيا ومستفتيا بناء على تجزئ الاجتهاد، فيكون في بعض المسائل مفتيا لعلمه بحكم المسألة بدليلها عن طريق الاجتهاد، ويكون في بعضها مستفتيا لعدم علمه بحكم المسألة. والاستفتاء واجب، واجب إذا نزلت بالمستفتي حادثة يلزمه معرفة حكمها. الاستفتاء واجب إذا نزلت بالمستفتي مسألة يلزمه معرفة حكمها. أما إذا كانت المسألة لم تقع، أو أنها وقعت ولكن لم تنزل بالمستفتي وإنما نزلت بغيره، فلا يجب عليه السؤال عن حكمها في هذه الحالة. ويدل على وجوب الاستفتاء، عند عدم معرفة الحكم الشرعي من مصادره المعتبرة أدلة، منها ما يلي: أولا، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله أمر بطاعة أولي الأمر، وهي تشمل ولاية إمارة أو قضاء أو اجتهاد أو فتوى. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وجه الاستدلال من الآية أن الله تبارك وتعالى أوجب على طائفة من الأمة الانقطاع إلى التفقه في الدين وإنذار المسلمين، وجعل هذا الفرض مزاحما لفرض الجهاد. فمقتضى العقل أنه يجب على المسلمين طاعة تلك الطائفة فيما أنذرت به. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الاستدلال من هذه الآية ظاهر واضح، ومع أن الآية وردت في سياق السؤال عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها إشارة قوية إلى أن السؤال يكون أيضا لما هو دون ذلك من مسائل الفروع التي هي ظنية ولا يقوى على معرفتها إلا أهل الذكر والعلم. النقطة الثالثة: في أي شيء تكون الفتوى؟ يرى بعض العلماء أن الاستفتاء لا يكون إلا في الأمور الظنية الاجتهادية التي يستقل بمعرفتها المجتهد، وأما المسائل القطعية التي لها دلائل قطعية فإنها ليست محلا للاستفتاء، بل يجب معرفتها بدليلها بدون تقليد. وهذا القول منهم بناء على أن التقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. لكن الراجح أن الاستفتاء يكون في كل ما جهله الإنسان من مسائل الظن والقطع، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة، وهي من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فإن الإنسان كما يسأل عن مسائل العبادات يسأل أيضا عن مسائل الاعتقاد، كأن يسأل: ما الذي يجب علي أن أصف الله تبارك وتعالى به؟ هل يجب علي الإيمان بالملائكة؟ هل يجب علي الإيمان بالقدر؟ ونحو ذلك من المسائل التي هي مسائل أصولية من, 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 من صميم الاعتقاد، يجب على الإنسان أيضا أن يستفتي فيها إذا جهل حكمها. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الرابعة، وهي الفرق بين الفتوى والاستشارة. الاستشارة هي طلب الرأي الصواب في أمر تريد القيام به بسؤال من تثق في عقله ورأيه، وهي أعم من الفتوى، فقد تكون الاستشارة مشتملة على بيان حكم شرعي يبينه المشير أو المستشار، وقد لا تكون كذلك. والاستشارة من محامم التصرفات، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال عقله ودينه، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر. وأثنى الله على عباده المؤمنين بأن أمرهم شورى، فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. والمشاورة تكون لمن عرف بجودة العقل وسداد الرأي وكثرة التجربة واطلاعه على محاسن الأخلاق ومكارم الفعال، ولا يستقل بها المفتي، أو العالم المجتهد، بل هي منصب لكل من كان متصفا بما سبق من الصفات. بل قد لا يكون المفتي في بعض الحالات قادرا على بذل المشورة في بعض الأمور، ولا أصلا في بعض الأحيان قد لا يعرف وجه الصواب في بعض ما يشكل على الناس، لأنها ليست من مجال تخصصه. لكن ينبغي أن نفرق بين المشورة والفتوى. ينبغي للمستفتي أن يعرف ما هو الذي وقع له، هل يحتاج إلى حكم شرعي أو يحتاج إلى شخص يبين له حسن فعل أحد هذه الأمور المتعارضة. وعلى هذا نقول الفتوى كما سبق هي إخبار عن حكم شرعي، وأما المشورة فهي إسداء النصيحة لمن تردد بين عدد من الأمور لا يعلم أيها أصلح له. مثال ذلك: من تخرج من الثانوية ولم يدري أي التخصصات أنسب له فهو يستشير من يثق به لينصح له. ومثاله أيضا من أراد الدخول في التجارة فيستشير في أنواع التجارات وأنواع التجار. لكن لو أن الذي تخرج من الثانوية أراد أن يدخل في جامعة مختلطة فهو يسأل هل يجوز أن يدرس مع نساء أو لا يجوز. وكذلك من دخل في التجارة وأراد أن يعقد صفقة لا يدري هل هي من المباحات أو من المحرمات، فإنه في هذه الحالة يستفتي هل هذه الصفقة هي مباح أو حرام. لكن إذا تبين له أنه حلال ثم بعد ذلك يريد أن يدخل أو لا يريد أن يدخل، هل سيربح سيخسر، هذه تصير مشورة فيشاور فيها من هم أدرى بالأمور التجارية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الخامسة، وهي من هو المفتي الذي يجب استفتاؤه وكيف يعرف. وهذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي لنا الاهتمام بها والعناية بشأنها. فالمفتي الذي يجب استفتاؤه هو العالم المجتهد التقي الورع الثقة. وهذا أو هؤلاء المفتين على درجات: الدرجة الأولى المجتهد المستقل غير المنتسب لمذهب معين، الدرجة الثانية المجتهد التابع لمذهب، وهو كل عالم انتسب إلى مذهب من المذاهب المتبوعة ولكن من غير تقليد لإمامه، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد ويسير على منواله في كيفية الاستنباط والاستدلال. والدرجة الثالثة المجتهد الملتزم بمذهب إمام من الأئمة، فيعرف حكم المسألة بدليلها في مذهب إمامه ويفهم وجه الاستدلال وأصول الفقه وقواعده، غير أنه لا يخرج عن مذهب إمامه في تقرير الحكم إما نصا منه أو تخريجا على مسائله وقواعده. فهذه أربع درجات، والدرجة الثانية قريبة من الدرجة الأولى، لكن الفرق بين الدرجة الثانية والدرجة الأولى أن صاحب الدرجة الأولى لا يقول أنا شافعي أو حنبلي أو مالكي أو غير ذلك أو غير ذلك، وإنما مباشرة يعني يرى أنه مستقل فيما يصدر عنه من آراء. وأما أصحاب الدرجة الثانية فهو يعلن أنه من أتباع هذا المذهب، فيكون مثلا حنبليا أو شافعيا أو مالكيا، لكنه لا يأخذ بجميع أقوال هذا المذهب هكذا بدون تمحيص، وإنما هو يأخذ أصول المذهب وقواعد العامة التي يغلب على ظنه صحتها وسلامتها واستقامتها، ثم هو بعد ذلك قد يخالف صاحب المذهب في بعض الأقوال وقد يوافقه في بعض. ولا يلزم في هؤلاء الذين ذكرنا درجاتهم أن يكونوا قد استكملوا شروط الاجتهاد كلها، بل يكفي أن يكون الواحد منهم عنده من العلوم ما يمكنه من بحث المسألة التي سئل عنها، وأن يصل فيها إلى ما تطمئن إليه نفسه، وأن يكون فقيها النفس ذكيا ذا فطرة وفهم تعصمه من الوقوع في الخطأ الظاهر البين. وعلى هذا قد يكون العالم مجتهدا في بعض المسائل دون بعض، وقد يخفى عليه بعض المسائل ويحتاج إلى أن يبحث عن حكمها في مظانها من كتب التفسير والحديث والفقه. ويجب على المستفتي أن لا يسأل إلا من عرف أنه أهل للفتياء. يقول يزيد بن هارون: إن العالم حجتك بينك وبين الله، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولأن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي الصحيح، لا موافقة الهوى أو طلب اليسر أو طلب السهولة، ونحو ذلك من المقاصد التي نعرف أن كثيرا من المستفتين للأسف يقصدها. وإنما المقصود هو أن تعرف الحكم الشرعي الصحيح، أن تعرف ماذا يريد الله تبارك وتعالى منك أن تفعله في هذه الواقعة. وهذا يتوقف على أمرين: أحدهما أن تبحث عن عالم ذي ذهن متوقد وقوي في العلم الذي تسأله عنه. الثاني أن يكون ذا ورع وتقوى، أن يكون ذا ورع وتقوى. ولكن كثير من الناس يسأل فيقول: كيف أعرف المفتي الذي استكمل شروط الفتيا؟ وكثير من الناس ينصب نفسه لذلك ويفتي الناس فيما سألوه عنه، فكيف أعرف من هو أهل ممن ليس أهل؟ فنقول في الجواب على ذلك: هناك عدد من الطرق التي يمكن أن نعرف بها من هو أهل للفتيا ومن ليس أهلا للفتيا. منها أولا انتصابه للفتيا بمشهد من أهل العلم المعتبرين، أي أن المستفتي ينبغي أن يعرف أن أهل العلم قد أقروا لهذا بانتصابه في هذا المنصب وجلوسه للناس، ولم يسمع منهم نكيرا عليه، ويمكن أن يسأل عنه إذا خفي عليه أمره فيسأل عن فلان وأهليته للفتيا. الأمر الثالث الاطلاع على سيرته الذاتية والعلمية ومعرفة شيوخه ومن شهد له بالفتيا والعلم، بشرط أن يغلب على ظن المستفتي صحة هذه السيرة وصدقها. وهنا لابد أن تشتمل السيرة على شهادات علمية وعلى ذكر الشيوخ الذين تلقى العلم عنهم، وأن يكون هؤلاء الشيوخ معروفين لدى المستفتي. وأشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أنه لا يجوز أن نكتفي بمجرد وجود إجازات. بعض الناس تكون سيرته العلمية إجازات، أجازه فلان وفلان 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 برواية كذا وكذا وكذا، دون أن يذكر شهادات علمية أخرى تدل على أنه صالح للإفتاء، صالح للإفتاء. ونحن نعرف أن الإجازة في زماننا هذا وقبل أزمان كثيرة تسهل فيها ومنحت من ليس أهلا للعلم البتة، وقد تعطى للصغار وتعطى للنساء اللواتي لم يقرأن أصلا ولا يعرفن القراءة تبركا بهذه الإجازة، لا نسبة لصاحبها إلى أنه من أهل الفتيا. ويتعلق بهذه النقطة أن المستفتي إذا كان عنده نوع من الإدراك وشيء وحظ من النظر، فإنه ينظر أيضا في فتاوى هذا المفتي، كيفية استدلاله واستنباطه واعتماده على الكتاب والسنة، وهذا يعينه على معرفة نوعية هذا المفتي وقربه من الصواب أو بعده عنه. الطريق الثالث اشتهار أمره بين الناس والعامة، بحيث تكون في بلد واشتهر عند الناس كلهم أن هذا عالم يفتي الناس، يصدر الناس عن رأيه، يتوجه الناس إليه بالسؤال. فهذا فيه كفاية لدلالة أو فيه دلالة على أن هذا أهل للفتيا. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب على العام قطعا البحث الذي به يعرف صلاح المفتي للاستفتاء إذا لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتيا. ولكن لا ينبغي أن نعتمد على مجرد الشهرة، فقد يشتهر في الناس من ليس له قيمة ولا قدر، وقد يخمل أو يخمل ذكر شخص من الناس هو أعلم وأتقى وأورع من هذا الذي اشتهر أمره. فالشهرة ينبغي لها أن ننظر إليها بمنظار متوازن معتدل لا يحيد يمنة ولا يسر، وأن نزن كلام هذا الرجل بميزان الحق والعدل، أو أن يعني نستشير فيه من نثق في علمه ورأيه ممن هم أعلم وأبصر منا في كثير من الأمور التي تخفى علينا. نعم. وهنا أشير إلى نقطة أيضا، وهي: هل للسن أثر في ذلك؟ فأقول: لا أثر للسن هنا، بل المعتبر هو كونه بالغا مكلفا استكمل الشروط المعتبرة في جواز الفتيا. ولهذا وجد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أذن له أشياخه بالفتيا وهو شاب صغير السن، لكن لا يعني ذلك إلغاء أثر السن. أنا أقول أن لا، ليس هناك سن معتبر للفتيا، لكن لا يعني ذلك أن السن لا أثر له مطلقا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما ما أخذوا العلم عن كبارهم وأمنائهم وعلمائهم. فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ويقول ابن قتيبة: الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحيرته وعجلته وسفهه، واستصحب الخبرة والتجربة، ولا يدخل في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. وإذا بذل المستفتي جهده واجتهد وسأل ثم أخطأ في الاختيار فلا حرج عليه، لأنه قد اجتهد، ومن اجتهد فهو بين أجرين أو أجر واحد. وبناء على ما سبق أيضا نقول: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي عاميا مثله ينقل له الأقوال دون معرفة بأصولها وأدلتها وكيفية استنباطها. النقطة السادسة: هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين أو يلتزم أقوال مفتي واحد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المستفتي لا مذهب له، وأن مذهبه مذهب من يفتيه. وبهذا قال كثير من الشافعية والحنابلة وغيرهم، ونصره ابن القيم وابن تيمية. وعلى هذا فإذا وقعت للمسلم واقعة ولم يكن قادرا على معرفة حكمها بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فالواجب عليه أن يسأل عالما يثق به في أي مذهب كان هذا العالم. لكن قد يكون العامي نشأ في مذهب يغلب عليها مذهب من المذاهب المعتبرة، وتربى على هذا المذهب وأظهر التزامه به، فهل يلزمه الاستمرار عليه أو يجوز أن يقلد غير أهل مذهبه؟ نقول: الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أن له أن يقلد من شاء من أهل العلم، ولا يجب عليه الاستمرار على مذهبه، لأن الاستمرار على المذهب ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. وكذا لو أنه عمل في مسألة بمذهب إمام من الأئمة بناء على فتوى من أتباع هذا المذهب، فهل يجوز له أن يسأل غير هذا العالم في نفس الواقع التي وقعت له وعمل بها؟ مثل أنه كان يصلي بدون استفتاح بناء على فتوى مالكي من المالكية، ثم سأل شافعيا فأفتاه باستحباب دعاء الاستفتاح ومشروعيته وذكر له الدليل، فنقول: الصحيح أيضا جواز ذلك إذا لم يكن الحامل عليه هوى أو شهوة خفية، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة خاصة بعد قليل. المسألة السابعة أو نقطة السابعة: إذا وجد المستفتي أكثر من مفتي، فما الواجب عليه في هذه الحالة؟ إذا اجتمع عند المستفتي أكثر من مفتي، فهل يجب عليه أن يبحث عن أعلمهم وأورعهم، أو له أن يستفتي من شاء منهم بدون تفريق واجتهاد؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين. الأول: أن يكون عارفا بأن أحدهم أفضل أو أعلم من بعض. الثاني: أن لا يكون عارفا بذلك ويجهل أيهم أعلم من الآخر. ففي الحالة الأولى يرى كثير من أهل العلم، وهو الصواب، أن الواجب على المستفتي في هذه الحالة اتباع الأعلم والأورع والأتقى لله تبارك وتعالى، كما لو عرض له مرض من الأمراض ووجد طبيبين صالحين للتطبيب وأحدهم أفضل من الآخر وأعلم، فإن مقتضى الحكمة والعقل أن يذهب إلى الأفضل. وكذا نقول فيما يتعلق بأمور دينه، فإن مقتضى العقل والحكمة أن يذهب إلى الأعلم والأتقى. وأما الحالة الثانية فأيضا اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فمنهم من يرى أنه يجب على المستفتي أن يجتهد في معرفة الأعلم والأورع، ومنهم من يرى أنه لا يلزمه ذلك وليقلد أيهما شاء. والذي يظهر والله أعلم أنه يجتهد ويبحث، إلا أن يشق عليه ذلك أو يتعسر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن لم يجتهد ولم يبحث فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، ما دام أن الذي يسأله صالح للإفتاء. النقطة الثامنة: هل تؤخذ الفتاوى من الكتب أحياء أو ميتين دون سؤال مباشر؟ توجد كثير من فتاوى الأئمة الكبار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى عصرنا هذا لكثير من الوقائع التي وقعت في حياتهم، وهي تقع أيضا لمن بعدهم ويحتاجها الناس، كما أننا في هذا الزمان نرى أن اللجان الفقهية أو المنتصبة للفتوى تطبع الفتاوى الصادرة عنها في مجلدات ليطلع عليها عموم الناس من طلاب علمنا وغيرهم، وكذلك أيضا من أهل العلم من يكون له فتاوى خاصة تطبع باسمه. فهل يجوز للعام أن يبحث عن المسألة التي وقعت له في هذه الكتب ويترك الاستفتاء من الأحياء؟ نقول الأصل هو أن يكون الاستفتاء لمجتهد عالم حي، لأنه أقدر على تصور الحادثة الواقعة وأدرى بما يؤثر فيها وما يكون له أثر في تطبيق المناط الشرعي المناسب له. والآيات الدالة على وجوب الاستفتاء إنما تنصرف أول ما تنصرف على الأحياء الذين هم أولو الأمر وهم النافرون في التفقه في الدين وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم. ولكن ذلك لا يعني عدم جواز تقليد الأموات، فإن الأقوال لا تموت بموت قائلها، بل هي موجودة وهي مظنة لمعرفة الحكم الشرعي. وهنا لا بد أن نفرق بين العام الصرف الذي لا يدرك الفروق المؤثرة بين الواقع التي حصلت له وبين الفتوى التي يقرأها في كتاب وهذا يوقعه في تطبيق الفتوى على واقع لا يناسبها، وبين من عنده نوع إدراك وفهم وفطنة يتعرف بها على الفروق المؤثرة ويستطيع أن ينزل الفتوى على الواقعة التي تناسبها، فهذا يعني لا بأس أن يطلع على الفتاوى وينظر ما يمكن أن يتطابق مع الصورة التي حدثت له فيفتي نفسه بناء على الفتوى التي قرأها في كتاب هذا العالم. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة التاسعة وهي الاختيار بين أقوال المفتي. وهذه المسألة أيضا لا تقل أهمية عن المسألة السابقة، وهي يعني وجود أكثر من مفتي، وذلك أن الفتاوى قد تتعدد في المسألة الواحدة. وهنا يعني يثور إشكال عند كثير من الناس، فبعضهم يتهم الشريعة بما هي بريئة منه ويرى أنها متناقضة وأنها للعلم يحللون ويحرمون بغير برهان ولا حجة، وبعضهم يحتار وما يدري ماذا يصنع، وبعضهم يتتبع الأسهل في كل مسألة وينظر ما يوافق هواه فيأخذ به، وهكذا يضطرب الناس. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على المستفتي في هذه الحالة على أقوال كثيرة، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن المستفتي لا يخلو من حالين. أقول المستفتي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عنده حظ من النظر وقدرة على معرفة قوة أحد القولين بالنظر إلى أدلته، فهذا يرجح ما يرى أنه أقرب إلى الحق بحسب ما ظهر له، ويكون هذا الاجتهاد خاصا به في نفسه وليس له أن يفتي به لأنه ليس من أهل الإفتاء. الحالة الثانية أن يكون المستفتي ليس عنده حظ من النظر ولا يستطيع أن يدرك رجحان أحد القولين، فهذا يجوز له أن يختار من أقوال المفتين ما يرى أنه مناسب له. لكن لاحظوا معي، أشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن يذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز الاختيار بدون ترجيح، ولعل بعض الناس يظن أن ما ذكرته هنا مخالف لذلك، لكني سأذكر شروط وضوابط تبين قولي هذا، وهو أنني أرى أن المستفتي إذا تعددت عنده أقوال المفتيين جاز له أن يتخير منها ما يرى أنه مناسب له بالشروط المعتبرة. أولا أن يكون المفتي من أهل العلم المعروفين المشهورين بالفتوى الذين تنطبق عليهم الصفات التي ذكرناها في النقطة الثانية، وهي من يجب من هو المستفتي الذي المفتي الذي يصلح الفتوى. ثانيا أن لا يكون القول قد حكم عليه بالشذوذ، بحيث تكون الأقوال معتبرة شرعا ولها أدلة والمسألة ليس فيها دليل صريح صحيح قطعي، بل هي محتملة وأقوال المفتين فيها عليها أدلة فيها يعني حظ من النظر والقوة. الشرط الثالث أن لا يكون المستفتي متبعا لهواه، جاريا خلف ما يوافق نفسه. وإنما يكون قصده موافقة مقصود الباري جل وعلا، بمعنى أنه يعني ما هو بينظر إلى ما يوافق الهوى فيقلد هذا العامي في مسألة إذا وافق هواه، ويقلد الآخر في المسألة الأخرى إذا وافق هواه، وإنما يرى أن هذا القول أقرب وأيسر وأسهل له، وأنه عليه دليل ويمكن أن يكون صوابا، فحينئذ يأخذ به، لا أن قصده فقط تبرير فعله، هو مقتنع بأنه سيفعل هذا لا محالة، حتى لو لم يفتي أحد له بذلك هو سيفعل، لكن يجعل فتوى المفتي مبررة له في فعله، فيكون حينئذ متبعا لهواه لا متبعا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني مزلة أقدام، قد يخفى على كثير من الناس التفريق بين الهوى وبين اتباع الأيسر والأسهل وما يرى أنه هو المناسب لحاله، والهوى مركب سيء وصعب، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. الشرط الرابع أن لا يكون قصده من ذلك التوصل إلى أمر غير مشروع. والشرط الخامس أن لا يترتب على ذلك التلفيق الممنوع منه شرعا، بحيث تكون الصورة التي أخذ بها متفقا على المنع منها بين الفقهاء كلهم، مثل من أراد أن يتزوج امرأة، من أراد أن يزني بامرأة وليس عنده أحد، فيأخذ بقول بعض أهل العلم في عدم اشتراط الولي، ويأخذ بقول بعض أهل العلم في عدم اشتراط الشهود، فيقول لها زوجيني نفسك فتقول زوجتك، أو تقول له زوجتك نفسي فيقول قبلت، ويرى أن هذا مسوغا له في وقوع الزنا والعياذ بالله. ننتقل بعد ذلك النقطة العاشرة، وهي التعصب لفتوى المفتي. فيها طبعا تداخل أرجو أن تنتبهوا له بين العاشرة والحادية عشرة، أن العاشرة هي التعصب لفتوى المفتي، والحادية عشرة هي هل يستحق أن يسأل المفتي، هل يستحق أو هل يحق للمستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل، هل يحق للمستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل. أقول النقطة العاشرة هي التعصب لفتوى المفتي. أقول أن تقليد المستفتي للمفتي إنما هو طاعة واتباع، ولا يعني ذلك صحة قول المفتي وأنه صواب مقطوع به، وعلى هذا لا ينبغي للمستفتي أن يزيد في ذلك ويعتقد صحة قول مفتيه وبطلان قول مخالفه ويتعصب لذلك ويعادي ويوالي عليه، وإنما الواجب عليه العمل به في خاصة نفسه، وأما دعوة غيره إليه فلا يدعو إلا إذا كان عنده علم مفصل بحقيقة ذلك. ثم إنه أيضا لا يناظر عالما هو أعلم منه في المسألة التي يعتقد فيها قول مفتيه، بل عليه أن يحيل هذا العالم إلى العالم الذي أفتاه، فهو أبصر بطرق المناظرة وإقامة الأدلة على صحة ما يقوله. النقطة الحادية عشرة هي هل يحق للمستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل، هل يحق للمستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل. أنقل هنا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول في إعلام الموقعين: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها، هذا وقوله وحده حجة، فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأخذ به. وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله، وهيهات أن يسوغ بلا حجة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا فيشفي السائل ويبلغ القائل. وهذا كثير جدا في فتاويهم لمن تأملها. ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل. ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط ولا يذكر للجواب دليلا ولا مأخذا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل. ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في فتاوى والله المستعان. انتهى كلام القيم رحمه الله وهو نفيس يدل على أنه ينبغي للمستفتي أن يرتفع في همته ويسأل المفتي ما هو الدليل الدال على صحة قوله ولكن ينبغي له أن يتأدب في سؤاله وأن يكون قصده معرفة الحق والوصول إليه لا التعجيز ولا الاختبار والامتحان وإنما مقصوده معرفة الحق بدليله حتى ينطلق به على وجهه صوابا فيما يرى أنه كذلك. هذا ما بدا لي في هذه المسألة ومع الاختصار الشديد الذي فعلته إلا أنني أرى أنني قد أقلت وربما أثقلت أيضا بهذه العناصر لكن المسألة مهمة وجد خطيرة وتحتاج منا إلى أن نذيع ثقافة الاستفتاء بين الناس وأن نبين للناس ما هو الصواب والحق في مثل هذه المسائل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.